إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الأسباب الدائمة للمحبة محبة الله تبارك وتعالى. والمحبة أيها الإخوة ثمنها بذل الروح، فوالله ما هجلت فيختارها المفلسون ولا كسلت فيبيعها بالنشيئة المعسرون. لقد عرضت في سوق من يزيد فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فتأخر جميع الخلق وقام المحبون فكثر أدعياء المحبة فطولبوا بدليل على صحة الدعوة. ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى الخليج حرصا الشديد، فوقعت في يد من يزيد ووقعت في يد من نامها وتمثل قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وسبك أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون لأقواله وأفعاله وأخلاقه. ثم حصل بعد ذلك سباق فانتصروا لقوله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب لكنه يخاف ويدخل ولا يستطيع أن يثبت على قوانين المحبة. ولو طالع اليوم جريدة الأحرار طرحت حوارا بأكبر عمامة عندنا، وكان من جملة الحوار سؤال: ما رأيك في منع المذيعات المحجبات؟ قال: اسأل التلفزيون. والقائمين عليه: انا لا علاقة لي بهذا الامر اطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفة نقبلها كوظيفة ولا لا، في درجة وظيفية ام لا، السؤال لم يكن هكذا، السؤال عن الحجاب
احتضار. انا لا علاقة لي بواسطة بهذا من قريب او بعيد. يخشى الملاذ، يخشى ان يوصف بتصرف، يخشى ان قال ان المرأة ينبغي ان تلبس الحجاب كما امر الله يقال متصرف. ما هذا؟ اكثر الناس يدعون الحب وقد يكون محبا فيه نور الله او محبا فيه معصيه، ولكنه لا يتسلم الدرجه التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب ان لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان وايمان ومع ذلك يوصف بانه محب، كما في صحيح البخاري ان رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مرضى وهو على حال السكر فلعنه رجل، قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العقل عصيان ايمان، انما اذا تسلم المرء ذروه الامر فينبغي ان يكون مجاهدا، والجهاد درجه عليا تحتاج الى حب بالفعل. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. فقيل له طالما أنكم تسلمتم ذروة هذا الأمر فلا نقبل منكم إلا بذل النفس والمال. هلموا الى بيعة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع ورأوا ان من اعظم الغبن ان يبيعوها لغيره بثمن النقص عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت انفسكم واموالكم لنا رددناها عليكم اوفر ما كانت واضعاف اضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. محبه يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عباده بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت ايسر ما كانت بها. الم تر الى الصحابي الذي سدد اليه سهم فوقع هاهنا فطرق باعلى صوته وقال كنت ورب الكعبه وهو يسود بروح. اثمن شيء عنده ان ينصر الله ورسوله. ابو طلحه في غزوة أحد لما كان المشركون أن يقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه فرس عليه وأخذه في حكمه، فكان السهام تنزل في ظهره ولا شعر بشيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا انه محب. فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب واغمض عينيك فصل، لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقدم السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعين من استطاع ان يتلبس بها ما استطاع. من الاسباب الجالبه للحب اقامه النسل بعد الفرض، فانه من فعل ذلك تقلب من درجه الى درجه، تقلب من درجه المحبه الى درجه المحبوبيه. وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحظر. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذ بي لاعيذن. وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد منه. انظر الى هذا الحديث الرائع، وهو من اشرف الاحاديث في صفه الاولياء. الولي الذي انتقل من المحبه الى المحبوبيه، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى احبه الله. ادي معنى انه يترقى بقى من المحبه الى المحبوبيه. فعندنا درجتان في الاوامر الشرعيه، درجه الاولى درجه الفرضيه. ان الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض او الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. حد والالزام، افعل وجوبا، يعني ده اختيار الامر غير الجامع لك، لا تستطيع ان تقول لا، بل ينبغي ان تنفذ. هذه معنى كلمه واجب. ثالث الواجب اجب. وانا انبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، الا وهو اعفاء اللحية. هل تظنون اعفاء اللحية موصوله الى المكلف يعفيها او يحلقها؟ لا، لا يحل له ان يحلقها. الكلام ده كلام الائمة الاربعة، كلام ابي حنيف ومالك والشافعي واحمد وداوود، المذاهب الخمسه اللي هي ظاهره في دنيا الناس اليوم. والائمه الاخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الاوزاعي وزي اسحاق الزراهوي واخرون، كلهم يجمعون على وجوب اعفاء الله. وجميع اصحابهم على هذا الامر. فعلى اي مذهب كنت فأنت محدود بفتوى المذهب. فما الذي أغوى الناس بحمدها؟ شبهات طلع الشبه، المخذلون الواقفون على ناصية كل طريق يتشجعون، يلتقطون الأقوال الشاذة والحجج الضعيفة المتهافتة فيلقونها على الجهلة الذين لا يميزون قبيلة من دليل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من صواب، فينبني عليه الأمر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. وإذا مات الإنسان بهذه الطريقة لا يكاد ينجو. تخيل إنسان يذهب إلى مائدة طعام فيلتقط أقل ما فيه طبيخ الحمضان والباي واللي عليه الباب، كل آفة يأكله. إن نجا مرة لعله لا يجر، لكنه لا يزال مريضا، مريضا ليس له منة ولا له طاقة. كيف يرضى الله عبد يتصرف هذه الأقوال الضعيفة؟ إعفاء اللحية فرض لازم، ليس للمكلف به خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية، عندك كذا وكذا 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 ما فعلته. فنقول من الذي قال لك ان الاوامر رتب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك ان تعفي لحيتك حتى تصل جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك ان تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها اوامر ليس بعضها مركبا على بعض. اذا استطاع المرء ان يفعل فعل، انما اذا عجز وقامت ضرورة شرعية حقيقية وليست وهمية يصدق بها الوجه. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاذا فعل العبد ما اوجبه الله عليه مما ليس له في خيار احبه الله، ودي اول درجات الفضل. ولا يثبت العبد على فعل هذا الا اذا كان محبا لربه، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نوافل اي الزيادات. رجل أدى زكاة مالك هذا واجب، ثم تفضل. رجل صام رمضان هذا واجب، ثم تنفل صلى يوم الخميس صلى ليال الجيم صام يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء ان يصل الى مخدعه، كما في الحديث الذي رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يضحك الى عبد كان في رفقه وكانوا في مسيره فدعوا فعرضوا اي ضربوا قيامهم وناموا ليله شده التعب، وعرضوا فقام يتملق ربه لركعتين. هذا المتعب الذي وصل به التعب الى الغايه ما استطاع ان ينام، لرغم ان ركبته نام اول ما وضعوا جنوبه على ارض نام، لكن هو ما استطاع ان ينام. فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينصح الى هذا العبد، ومن رحم الله عز وجل له فقد رحمه. يبقى هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما اذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فانه اذا وصل الى هذه الحاله يمنع من الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لعث احدكم فليدم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شده النوم غالب النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدوه اللهم خذه اخذ عزيز المقتدر، يقول اللهم خذه اخذ عزيز المقتدر، فيدعو على نفسه او لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يامر من هذا صفته الا يصلي، إذا صلى لا يصرف عليه، وبعدين تنفس يتقرب إلى الله عز وجل ويقترب فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة ما أشد غفلا الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون لهذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري احد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه حتى يطرق الفجر، وهكذا في كل ليله. فالعبد يغتنم الفرصه دي واسفرته، لما يجلس طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الفاصل والاجساد العاريه، الاجساد العاريه الا يصل مثل هذا الثالث الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. إشكال المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه، سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتطور يلقى الله سكران في ساحة العرض. رجل جالس امام التلفزيون يرضى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمرض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا فرض عندنا نفس عبد ادى ما عليه يبدا يتربى. كثير من اخواننا يسالني لما نقرا في تواتر الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوة من خطوات البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقول، هذا الرجل متفسر العزيمه السبب في انتفاك عزيمته انه لا يقوم بالفرض ولا يتصور رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم ويوم أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يجبر عليه أن يترقى. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانها جميعا فرض. اذا سمع الامر كذب عوف الجمال يقول ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله شيء. رأى وبعدين هو بيختلف منه سمعه يقول من استغنى يغنيه الله امرأة. شغل يجيبه وكلمه. رجل بينزفع. وقال لغيره لما قالوا له اوصلا قال لا تسأل الناس شيئا. فاخذوا النهي على عموم. فكان يسقط صوت احدهم وهو على جنبته. فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت. انما ينزل حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امراته في ليله زفافها وقام يصلي واشتكت المراه الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه انه لما سالها كيف حال عبد الله نعم قالت نعم العبد لو امكن لكنه لم يعرف لنا جوازا ولم يفتش لنا كنفا. قال فاقبل علي ابي فسبني وعذبني وعصاني برجالي وقال انكحتك امراه لا تحدث من قريش فاعرضتها وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعذب لدرجه ان العباده ضيعت العدل. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم احد الحفظ في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله بعيده جدا واجب ويتعبد به محب قال بعض الناس قد يجد الصلاه ربع ساعه يوم اذا كان عاد عاد مع بنته ولا حاجه يقف في الثلاث اربع ساعات في السبع ساعات لا يحتاج شيئا لا ظهره يوجعه ولا ركبه يوجعه ولا اي حاجه بالضروره اي حاجه بيحبها اي حاجه بيحبها طالما انه محب يسكن عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بكلام وتعجبني كلمه ابي بكر الصديق في هذه المناجاه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر يسر في قراءته قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد اسمعت من ناجيت انا وان كنت اسر لكن من اناجيت سمعني. وفرق بين قراءه المحب وقراءه غيره. ان المحب قد تهزه ايه فلا يستطيع ان يتجاوزها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله كامله يردد هذه الايه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وسبيل الله قام بآله حتى اصبح آية لها معنى عنده محب يتمعن فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع ان يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجع الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص سواء كان يصلي وكان يصوم كيف صلى؟ حاول معه. طيب يعني صلي ولم لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الاخر مره بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياه يمكن تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص 73 سنة فوهن قواه ولم يستطع ان يصوم يوما ويوما، فكان يفطر الايام 10 ايام ورا بعض يتقوى وبعدين يجيب 10 ايام صيام ورا بعض. لو اي واحد منا مثلا عرض له هذا الامر فنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تقتلوا انفسكم الا الله كافر رحيم، خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. فلماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ الرخصه والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه بل يتطوع. التعليم ورد في الروايه قال لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع ان يفعل هذا الا رجل تمم الفرائض على وجهها، فيجبر عليه ان يفعل النافله بهذا الجسم وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بنلتفت عجائبنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجل اقم المرض كما ينبغي يستقيم لك النفس. بالعكس سوف يدخل عليك النفس مهما كان صعبا. وانا ممكن اشبه المثل ايه بتشبيه كلنا يظلمه ويعرفه. جماعه هم علماء الحركه يقولون اصعب شيء على المرور مرور السياره مثلا اول ما تتحرك الطائره اصعب شيء عليها اول ما تبتدي تترك الارض. خلاص بعد ذلك المرور بالسلاح مع السرعه في حاجه في الطيران اسمها الطيران الالي. الطيار الالي طيار نفس لا تدخل بعد ما تطير الطياره وياخذ المسار بتاعها. الطريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم خلاص يبتدي الطيار الالي هو اللي ماشي الطيار وتبتدي الاجهزه نفسها والمحركات تستريح بسبب قوه الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض. إن الشيطان يهمه جدا ألا تقيم فرض الفرض. تبتدي يعمل لك عراقيل. أول ما تفعل الفرض يدخل عليك أن تفعل الفرض. فسهل عليك. مهما تنوع الناس. وهنا بقى وما تقرب عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال. لأن النوافل لا آخر لها. واسعة جدا ولا يحيط بها الا نبي. ان يفعل المرء كل امر امر به على سبيل الاستحباب تعرفش يجيبها كلها الا نبي. قد ياتيها المرء يوم يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا تكتيكه مستريح عنده ايمان عالي. جاء رجل في الطريق فتبه يوم يخبره ولا يضيق به فضل ليس مكانه وعامل مشكله وبتاع وطالع من المظلمه وصدره ابيض من دم الخيار. قال له واحد بس بيقول له سلام عليكم انطبق. ما هو اول امبارح سامع. طب النهارده ليه؟ الانسان دي احوال لا يستطيع ان يفعل المستحبات جميعا الا نبي. قد يفعلها المرء جملا ولكن في مره دون مره. فاذا واظب عليها انتقل بها الى الدرجه الاعلى الى درجه المحبوبيه اللي هي ربنا سبحانه يقول بها فان احبب. اذا فعل كل هذا ووصل الى درجه ان يحبه الله عز وجل قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النافله اي ما زاد على الفريضه، وكما قلت النوافل كثيره ومتنوعه، وانت لا تستطيع ان تحيط بها جميعا، فكن كالسائل السليم. عرضت عليك نوافل كثيره، فاما ان تنظر الى قدرتك، واما ان تنظر الى الاجر في فعل نافله. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث مسعود: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول لي ثم اي ثم اي ثم اي لاثبت له عمل. لماذا يسالون عن احب الاعمال الى الله؟ لان العمر قصير، وراس مال الانسان عمره اجلى راس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا اي شيء اخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. صحه والفراغ جعل يلعب المقاصد يلعبون. هؤلاء عرفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طاولة هم يلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنرد، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنرد بشير، فقد عصى الله ورسوله. النرد اللي هو الزهر، اي لعبه تتلعب بالله سواء كان طول او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار بشير او بالنار فكانما رمس يده في دم خنزير ولحمه. يقول له يلعب ويلعب شطرنج ويلعب دومنا ويلعب كوتشينا والضيع عمر حتى الفجر. اول ما الفجر يبدا يوحينا ما اخبر هذا الانسان واقبله وسوف يعلم، سوف يعلم انه لا يفيق الا بالموت عندما يقول رب ارجعون. انها كلمات هو قائلها، يقول يا معاذ، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفتره المسموح بها الا وهي مده عمره. اصل الغضب انك انت تشتري بسعر غالي وتشتري بسعر رخيص، هذا معنى الغضب. قال انسان مجهول، وانما تكون هذه الصفقات، تشتري البضاعه بالغالي وبيعها بالرخيص، اذا خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يمتهنون ذلك ويعرفون قيمه راس المال. فاذا كان العمر، اذا كان العمر قصيرا 60 سنه 70 سنه 80 سنه تسمع ايه؟ اين الخروج من عهد عهد؟ فهو تحت
الارض لحد الارض. ابي وابوه فقالوا 50 سنة ميت و30 سنة ميت. فسرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لما الفضلاء نحن نتكلم على عنهم الان الامام احمد الامام مالك والبخاري دول ميتين فوق 1300 سنة ميت تحت الارض. والله اعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة دي تطلع ايه؟ يا اصحاب الحساب تعالوا تحسبوا كويس تنزل رد الجدول. 70 سنة هذه 1300 سنة في مقابل 70 ولسه في يوم طوله 50,000 سنة ولسه بعد اليوم ده جنة الله. فلهذا المسألة ذلك ورأس المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في أحب الأعمال يحصل تفاضل لها. طب أحب الأعمال إلى الله أن أتصدق ولا أقوم الدين؟ طيب أقوم ولا أقرأ القرآن؟ كل المسألة ينبغي أن تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الأول كل رقم، الاعتبار الثاني قيمة العمل وأجره. فقد لا تستطيع الصيام في غير النافلة، لا تستطيع أن تصوم النافلة. يبقى توجه إلى عمل آخر الذي تسعى أن تصوم وأنت مجهد تعبان، يبقى حتشاله في الصلاة صلي بسرعة يتلاعب على الجناب. أمر معروف أن يعمل في الناس تستطيع أن تفعل مثلا عندك وذكرة عين حديد الصيام تعبان الصيام لما يعطلك كل الأعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود فقد صح عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوم في النافله طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال ان الصوم يفضني عن الصلاه وقراءه القران وهنا احب اليه. قلبه يجري بقراءة القرآن يجري بقراءة أكثر من الصيام خلاص. يبقى أنت تنظر إلى قدرتك وتنظر إلى أجر العمل وتبقى زي التاجر المال. نحن جميعا متفقون على الآية. دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة طريق تاجر لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه مثلا ولون الآخر الألف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم يأخذ 20 ويأخذ 50 هذا إنما يأخذ الأقل إذا كان فيه سبب كان يكون البضاعة اللي هي 56 غير مضمونة أو يبدع إليها السلف أو جديدة في العرض ولا ندري ألها زبائن أم لا. لابد أن يكون هناك شيء يجعلك تأخذ الأقل وتترك الأعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه أنه لا يوجد مرجح هو قد يصير زي بعض. هل هناك عارف يقول لك لا أنا أرجع 20 وأترك 50 هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أكبر. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله ليه؟ قال لك من ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص إلى أخذ التحديد ما عدش كده أختار لنفسي ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عن أستثمر عمري 60 سنة عايز عمري عند الله يكون 3,000 4,000 5,000. احنا النهارده في شهر رمضان النهارده 15 رمضان خلاص يعني كلها 4 ايام وهندخل على 10 ثواني في رمضان. العشر اخر رمضان دي فيها ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. هل نظام يعني 83 سنة واربع شهور وكم يوم؟ فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأنما عبد الله 83 عاما. مش عايز 83 سنة، لا عايز 83 سنة لو مثل 83 سنة بنام 20 سنة وبيهبط 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره ينقص، يعني هيطلع من 83 سنة لو عاش كتير يطلع منهم 200 سنة عبالة عابد بتاع الجبال، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا، ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عمل 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على ان لا يفوته العصر الاوائل فتنة، موظف يقل جانب من وظيفة بتاعته مثلا يعني، ويروح يعمل الغرض والكلام له عشان ده رجل رايح يتلبس بعبادة فلا يحل له التزويج. فرجل ذا تفرغ كل رمضان يقوم العشر الاوائل، فلو في عشر سنين يبقى عمره عبادي عند الله 830 سنة، لو في 20 سنة يبقى عدى 1600 سنة عابد لله عز وجل. فإذا تزيد من عمرك الإيجابي بالنظر بقى إلى كل الأحاديث التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، تلمها كلها وتجتهد أن تجمعها من الكتب بشرط الصحة طبعا، وبعدين تنتقلها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده، إن عجزت إلى اللي بعدين، إن عجزت إلى اللي بعدين، فأنت كده تلمها. ولا يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبه. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اقنا الفتن منها ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هذه نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها.